لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي حج وقال خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في برنامجكم برنامج فقه المهتدي. وفي الحلقة الماضية تكلمنا فيها عن فريضة الحج، تعرفنا فيها عن معنى الحج لغة وشرعا، وتعرفنا فيها عن منزلة هذه الفريضة من الدين، ثم تكلمنا عن فضل أو الفضائل لهذه الفريضة، ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى على من يجب هذا الحج أو هذه الفريضة. على من يجب الحج؟ الحج واجب، فرض لازم. على من؟ على المسلم. ولما نقول المسلم هذا يخرج منه الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة والمدينة على المشركين، فلا يدخلها مشرك، هذه السنة. فإذا الحج لا يكون إلا في مكة، وبذلك أيضا هذه العبادة ركن من أركان الدين لا يطالب بها الكافر حتى يدخل في الدين. اثنين، على العاقل، فالمجنون ليس مكلف شرعي عندنا في دين الإسلام، لذلك تسقط التكاليف كلها، الصلاة والصيام والحج وكل التكاليف تسقط بذهاب العقل، لأنه مناط التكليف العقل. البلوغ. الشرط الثالث أن يكون بالغا. قد يقول قائل البلوغ، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما امرأة رفعت صبي لها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يجوز الحج من الصغير، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام التي هي الركن؟ هذا هو الصحيح، أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا. إذن المسلم العاقل البالغ، وللصبي أن يحج، فإن حج به والده أو أمه كان لها الأجر، لكن لا يسقط الركن عن هذا الصبي حتى يبلغ. وأيضا يبقى المسلم العاقل البالغ الحر، فالعبد الرقيق الذي يباع ويشترى ليس مطالب بهذا الركن حتى يكون حرا. وأيضا الشرط الخامس الاستطاعة، وهو قيد الاستطاعة بالبدن وبالمال. ربما فلان من الناس عنده أموال ضخمة لكنه مقعد مريض لا يستطيع أن يسافر من بلده إلى مكة المكرمة المشرفة زاد الله شرفا، يعني هو عنده المال لكنه مريض. هذا المرض واحد من اثنين، إما أنه مرض عارض يعني فترة وربما يزول، أو إنه مرض لا يرجى برأه في علم الناس، الله على كل شيء قدير، لكن في علم الناس أن هذا المرض مرض كالشيخوخة الهرم يعني، أو مرض لا يرجى علاجه عند أهل الطب أو البشر، لكن الله هو الشافي سبحانه وتعالى. إذا كان ذلك كذلك، يعني هذا المرض مرض يسمونه الزمن، هذا الرجل صاحب المال يجوز له أن ينيب عنه من يحج عنه، يعني أنا استطعت بالمال لكن حينما توفرت عندي الأموال فقدت الصحة، في هذه الحالة أنيب من يحج عني بمالي لأن استطعت بجزء منها. طيب، من استطاع ببدنه وليس عليه مال وليس عنده مال، هل يقترض ليحج؟ نقول لا، ليس عليه الحج، الاستطاعة في توفر القوة البدنية للسفر والحج والقوة المادية للإنفاق على هذه الفريضة، وأن يترك ما يكفي لمن خلفه من أبنائه حتى يرجع إليهم. إذن الإسلام العقل البلوغ وللصبي أن يحج والأجر لوالديه، الحر ليس للعبد يعني ليس واجبا عليه أن يحج، وإن حج قبل منه لكن بإذن سيده، والاستطاعة أن يكون مستطيعا إلى الحج بالزاد وبالراحلة بالبدن وبالمال. ويزيد عند الإمام أحمد عند الحنابلة وعند الأحناف زيادة شرط سادس لهذا لهذه الشروط، أن تكون المرأة لها محرم، يعني لها رجل من محارمها يسافر معها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، يعني يكون أحد من محارمها معها ليكون السفر صحيحا. وخالف في هذا الشرط المالكية والشافعية وقالوا يجوز لها أن تذهب مع مجموع النساء أو في رفقة حتى ولو واحدة من النساء، وهذا خلاف بين أهل العلم، والأفضل للمرأة أن تسافر مع ذي محرم لقوة الدليل على ذلك. إذن عرفنا أن الحج معناه، وعرفنا منزلة هذه الفريضة وفضل هذه الفريضة، ثم عرفنا على من يجب، مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، لابد لأصحاب هذه الشروط إن توافرت فيهم أن يبادروا وأن يسارعوا إلى هذه الفريضة العظيمة التي لها من الأجور ما سمعتم، ويكفي أنها تنفي الفقر والذنوب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إخواني، قبل أن نكمل عن أنواع النسك وكيفية الفريضة، أذكر ببعض المسائل، أمور يجب أن تراعى لمن أراد الحج، يعني كأنها نصائح كأنها توصيات وآداب. يراعى لمن أراد الحج أن يتحرى أو يجرد النية، يعني عليه أن يخلص القلب من شوائب النية الفاسدة، يعني عليه أن يتحرى أن يكون هذا الحج لله، لأن عدد من الناس ربما يحج ليقال له كما في بعض البلاد يقال له الحج فلان، هو ذهب ليشتري هذا الاسم ليكون الحج فلان، وهذا غير صحيح على كلام أهل العلم، حتى أنه لا يجوز أن تناديه بهذا الاسم. الحج اسم الحاج لمن يباشر النسك، أما أنه حج ورجع فلا يقال له الحاج فلان. بعض الناس يسعى لذلك، بعض الناس ربما خرج رياء وسمعة حتى يعرف الناس أن فلان قد حج، وهذه يعني مقاصد وضيعة دنيئة لا تساوي هذه المشقة والتعب في هذا النسك العظيم، ولا تساوي دفع هذه الأموال، إنما تجرد النية أن يكون الحج لله الذي أمر وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لابد أن يكون امتثالا لأمر الباري جل وعلا الذي قال وأتم الحج والعمرة لله، يعني أن تكون هذه الحجة القصد منها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى طاعة لأمره وإتماما لهذا الركن من أركان الدين وأداء لحق الباري واتباعا لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. إذن الأمر الأول الذي يجب أن يراعيه من وفق ونوى بإذن الله تبارك وتعالى أن يسعى إلى هذه الفريضة، عليه أن يتحرى من نفسه الإخلاص، وأن تكون النية التي في القلب التي محلها القلب تكون لله وفقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن رب العزة إن الله تبارك وتعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني إذا أردت بعملك شيء غير الله سبحانه وتعالى فأنت قد أشركت مع الله في هذه العبادة من لا يحق لك أن تفعل له ذلك. فالعبادة عبادة الحج لابد أن يكون القصد فيها والتوجه فيها لله وحده سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجب أن يراعى عند من أراد الحج التحلل من المظالم. يعني أنت ذهبت لتغسل هذه الذنوب لينفع عنك خبث الذنوب وخبث الفقر، أردت أن تحج لترجع من حجك كيوم ولدتك أمك، أردت أن تحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أردت أن تذهب تحلل من المظالم قبل أن تذهب إلى الحج. يعني انظر في المظالم فيما بينك وبين الناس، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه الفريضة لابد أن تتحرى لها مالا حلالا. فإن كنت متلبسا بأكل حرام من أكل الميراث أو ظلم في الأموال أو رشوة أو اغتلاس أو غيره، أو أخذت منا مالا لا يحل لك، تحرى أن تتخلص من هذه المظالم إن كانت مادية أو معنوية. إذن يجب على إخواني من أرادوا الحج أن يتحروا الإخلاص ويتحلل من المظالم، وأيضا يتزود لسفره. قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يتزود لسفره بعدة أشياء، يعني يستعد لهذا السفر. بعض الناس والله يسافر وكأنه إلى نزهة، نقول لا أخي الكريم، هذه عبادة وهي مرة واحدة في العمر، ربما تكون هذه السفرة آخر سفرياتك أخي، ربما تكون هذه السفرة لا توفق بعدها إلى حج ولا غيره. هذه العبادة عبادة وركن من أركان الدين كما سمعتم من قبل، يجب أن تتحرى فيها ضوابط وتتزود لهذا السفر. ومن هذا التزود أن تبحث عن رفقة صالحة، وأقصد بالرفقة الصالحة التي تعينك على الطاعة إذا قمت بها وتذكرك بالطاعة إذا نسيتها. هذا الضابط للرفقة الصالحة في الحج وفي غير الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة والصداقة تؤثر، كما قيل الصاحب ساحب. الصحبة والصداقة تؤثر، لذا أيها الإخوة الكرام قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولذا السلف قالوا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا أردت أن تسافر للحج فابحث عن صحبة ورفقة صالحة. إيه علامة وضابط هذه الرفقة؟ أن يذكروك بالطاعة إذا نسيت، وأن يعينوك على الطاعة إذا قمت بها. يعني أنت تريد الحج، يعني يزيد من حماسك في الحج ويسهل لك الأمر ويعينوك على هذه الطاعة. إذا أردت أن تصلي أو أذن المؤذن وغفلت يذكروك بالصلاة، فإذا ذكرك بالطاعة إذا نسيت وأعانك على الطاعة إذا قمت بها، فهذا هو الصديق الصالح وهذه الرفقة الصالحة. وأيضا أنصح أن تبحث على رفقة صالحة فيها علم شرعي. يعني لو حججت مع أحد طلاب العلم لكان هذا أفضل وأحسن. لماذا؟ لأنه أنت تحتاج مع هذه الفريضة لكثير من مسائل العلم، فإذا استشكل عليك شيء من المسائل كان قريب منك. وأيضا أيها الإخوة الكرام من التزود لهذه الطاعة أن يتعلم مناسك الحج. يعني يتعلم لما يخرج من بيته ماذا يصنع، لما يصل إلى الميقات ماذا يصنع، ما هي المواقيت، ما هو ميقاته، ماذا عليه إذا أحرم؟ ما هي محظورات الإحرام؟ كيف يطوف بالبيت؟ من أين يبدأ الطواف؟ ومن أين ينتهي؟ وماذا هذه أعمال الحج التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الأمور التي يجب أن تراعى: الإخلاص وتجريد الإخلاص وتجريد الطاعة لله سبحانه وتعالى، التحلل من المظالم، التزود لهذا السفر بالرفقة الصالحة وبالعلم الشرعي الذي يدلك على الأعمال، يعني تتعلم أعمال المناسك وتتعلم عن هذه الفريضة قبل أن تقوم بها. وحبذا لو اصطحبت كتاب معتمد، يعني إيه معتمد؟ يعني كتاب من كتب أهل السنة في هذا المنسك، مناسك الحج، لتتعلم خطوات الحج والأدعية وماذا تفعل هنا وماذا تفعل هناك. هذا أيضا من التزود. ومن التزود أيضا ألا تنسى حاجياتك، يعني أموال، طعام، إلى غير ذلك، ما تحتاجه في هذه الرحلة أو لزوم السفر. ومنها أيضا أن تلزم نفسك من بداية الخروج من بيتك إلى أن ترجع بإذن الله سالما، أن تلزم نفسك السنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بيته؟ وماذا كان يقول إذا صعد مرتفعا وإذا نزل إلى غير ذلك؟ تلزم نفسك السنة. هذه بعض الأمور التي يجب أن تراعى عند من أراد هذه الفريضة المباركة، فريضة الحج: الإخلاص، التحلل من المظالم، التزود للسفر بالبحث عن رفقة صالحة، عن العلم الشرعي، ويا حبذا لو كان مع أحد طلاب العلم، أن تتعلم أحكام الحج، وأن تصطحب معك كما اصطحبت المال والطعام، اصطحب معك ما ينفعك في هذه الرحلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب يتكلم عن هذه المناسك. ولابد أن يكون كتاب معتمد، لأنه يوجد كتب فيها خلل عظيم من التجاوزات والمخالفات التي وقع فيها بعض الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن صفة حج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن أنواع الأنساك. أنا تأهبت للحج وعرفت أن أنا الآن سأؤدي هذه الفريضة، بعد أن عرفت فضلها وعرفت على من تجب وعرفت بعض الآداب التي يجب أن تراعى على من يحج، أعرف أنه أنساك الحج ثلاثة أصناف. النسك الأول الإفراد، يعني هناك نوع من الحج كأنك تقول أن الحج ثلاثة أنواع: حج إفراد، يعني أن تحج فقط، يعني تفرد هذه الرحلة بحجة واحدة، بالحج فقط. قد يسأل سائل: وقد يكون مع الحج شيء آخر؟ نعم، يكون مع الحج عمرة. فالنوع الثاني من الحج القران، وهو أن يدخل أعمال الحج والعمرة بعضهما في بعض، يعني أن يقوم بأداء العمرة والحج في عمل واحد وهو أعمال الحج، لذا فسيكون عليه هدي كما سيأتي تفصيله. النوع الثالث من أنواع المناسك أو الأنساك حج التمتع. ما هو حج التمتع؟ أن يقوم في هذه العمرة، في هذه السفرة، بعمرة ثم يتحلل منها، يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يذهب في أشهر الحج إلى مكة فيقوم بأداء العمرة، يعني ينوي من الميقات عمرة، يعني يقول في نفسه في قلبه أن يكون قاصدا العمرة متمتعا بها إلى الحج، فيقول في إهلاله: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. تقول أنت، تقول النية محلها القلب، الآن أنت تلفظت بالنية، أقول هذا يسمى إهلالا، وكل العبادات النية محلها القلب، يعني النية في قلبك لا يتلفظ بالنية لا في صلاة ولا في صيام ولا في حج، أما هذا يسمى إهلال. إهلال كما يلبي وكما يقول لبيك اللهم لبيك، هذا إهلال بالنسك، أما حتى لو أخطأ في هذا الإهلال ترجع يرجع الحكم إلى ما في قلبه، بمعنى أنه أراد أن يحج متمتعا، في قلبه أن يحج متمتعا، ولكنه في الميقات أخطأ وقال في إهلاله لبيك اللهم حجا قارنا أو عمرا قارنا بها إلى الحج، وهو يريد التمتع. النية ترجع إلى القلب، هذا الإهلال ليس له علاقة، إنما هو إظهار للنسك. إذن أنواع الأنساك عندنا في الحج ثلاثة: الإفراد أن يقوم بأعمال الحج فقط، اثنين القران أن يقوم بأعمال الحج والعمرة متداخلة، يعني يقوم بالطواف فيقصد به الحج والعمرة كما سيأتي إن شاء الله. التمتع هو أن يفرد أن يبدأ بعمرة ثم يحل من إحرامه تماما إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم مرة ثانية بإهلال جديد للحج، هذا يسمى التمتع. لكن القارن يبقى في إحرامه من يوم أن يدخل في النسك إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة كما سيأتي. إذن هذه أنواع الأنساك، أنا أبينها تبيين سريع حتى من أراد أن يختار. ربما يسأل سائل وأيهما أفضل وأي هذه الأنساك أفضل من الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق الهدي، يعني أخذ معه ما يذبحه في النسك، لكنه أمر الصحابة أن يتمتعوا. إذن القران حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمتع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والإفراد فعل الصحابة كما سيأتي. إذن لك أن تختار، وإلا إن لم تكن اعتمرت من قبل فالأولى أن تحج متمتعا أو قارنا على الترتيب. في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، سنتكلم عن صفة الحج، يعني كيف تحج ابتداء من خروجك من بيتك إلى أن ترجع إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحلقات القادمة نكمل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله لعل يكون معها يعني شيء من التوضيح حتى من أراد أن يحج لا يحتاج إلى شيء أكثر من ذلك. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يصلح أحوالنا. اللهم اصلح أحوال العباد والبلاد، واهدنا إلى ما يرضيك، ووفقنا لفعل الطاعات وترك المحرمات، ووفقنا لحج المبرور يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.